بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا المجلس الرابع من مجالس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وبعد. الشهادة لمعين من أهل القبلة بأنه يستحق الجنة بعمل كذا، أو أنه يستحق النار بعمل كذا، فهذا لا يجوز إلا من حيث العموم. فمن حيث العموم نقول من صلى البردين دخل الجنة، نقول من حيث العموم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، من حيث العموم نقول من شرب الخمر لم يشرب خمر الآخرة. هذا من حيث العموم يا إخوان، فلا بد أن نفرق في أحكامنا على أهل القبلة بين العموم والخصوص. وهنا قول الإمام دقيق: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يعني بأحد معين. وإلا من حيث العموم فإن النصوص الواردة في الفضائل من حيث العموم تورد على العموم، والنصوص الواردة في الوعيد تورد على العموم. لكن إذا رأينا رجلا بعينه محافظا على ما هو سبب في دخول الجنة فنرجو للصالح، وإذا رأينا رجلا معينا يعمل أعمال هي موبقات أو مهلكات نخاف عليه، فنخاف على المسيء المذنب ونرجو رحمة الله. وهذه المسألة التفصيل فيها على النحو الآتي: أولا، نشهد لعموم المسلمين بأنهم في الجنة، ونشهد لعموم الكافرين بأنهم في النار. ثانيا، نشهد للمعينين من أهل الجنة بأنه في الجنة إذا جاء وورد فيه النص، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان والصحابة من المهاجرين والأنصار، ومن عداهم اختلف العلماء فيما لو شهد أهل الإسلام الصلحاء منهم لمعين بأنه نقي تقي فهل يشهد له على ضوء حديث أنتم شهداء الله في الأرض، مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ومر بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وكان عمر يتعامل مع أصحابه على هذا المنوال، فإذا شهد أهل الصلاح والتقى برجل أنه على خير فبعض العلماء يقول يجوز أن يشهد له بأنه من أهل الجنة. ولولا والأفضل ترك الشهادة لمعينين. وأما الكافر المعين فإنك إذا تيقنت أنه مات على الكفر فأنت تشهد له بالنار، لما رواه الإمام أحمد: أينما مررت بقبر مشرك فبشره في النار. أما إذا لم تتيقن فتحكم بالعموم فتقول عموم الكافرين في النار، وأما فلان وفلان فأمرهم إلى الله عز وجل، يمكن أن تكون الرسالة بلغتهم فيؤاخذون، ويمكن أن لا تكون الرسالة بلغتهم فيمتحنون، وإذا امتحنوا يمكن أن ينجح ويمكن أن لا ينجح. هذه هي خلاصة المسألة للمعينين من أهل القبلة. لماذا أورد الإمام هذه المسألة؟ انتبهوا لما أورد هذه المسألة، لبيان ضلالة فرقتين. الخوارج فإنهم يشهدون للمعينين لأنفسهم بالجنة، يقول أحدهم أنا الآن رايح وأفجر في المكان الفلاني وأكون مع الحور العين، يشهد لنفسه بالجنة، ما عنده شيء اسمه الخوف والرهبة، ما عنده الرغبة والرهبة. فالخوارج يشهدون لمعينين لأنفسهم بالجنة، ولا يشهدون لمعينين لمخالفين بالنار. فكلما رأوا شخصا يخالفونهم قالوا عنه كافر مرتد، يقتلونه ويرون خلوده في النار، بل ويرون من لا يكفره خالدا مخلدا في النار. وهذه من ضلالاتهم وطواماتهم وبيزائهم الروافض الذين يشهدون للمنتسبين إلى مذهبهم بالجنة بأعيانهم ولو عملوا ما عملوا، ويشهدون لمخالفيهم بالنار. أما أهل السنة فمذهبهم غاية في الدقة، عدل وإنصاف، لا يشهدون لمعين بجنة لكونه منهم، ولا يشهدون لمعين بالنار لكونه ليس منهم، وإنما يربطون الحكم بالإسلام. فلا يشهدون لمعين بجنة ولا نار من أهل القبلة، وإنما يقول نرجو للصالح ونخاف على الطالح. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له.
هذه هي الفقرات الأربعة، هي في الحكم على المعينين. من لقي الله بذنب يجب له به النار، يجب له به النار يعني يستحق به النار، وليس معناه أنه يخلد في النار، يستحق به دخول النار، يستحق بهذا الذنب العذاب، تائبا غير مصر. إذن هذا انتبه الآن، مذنب ومات ولم يتب، إذن مصر ولا غير مصر؟ مصر. فباتفاق أهل السنة لا خلاف بينهم أن هذا تحت المشيئة، المصر على الذنب إذا مات بإجماع أهل السنة هو تحت إيش؟ المشيئة. والخوارج يقولون المصر على الذنب كافر باتفاقهم، ما بينهم خلاف. الخوارج يقولون المصر على الذنب كافر، فإن تاب فهو مخلد في النار. ولذلك قال الإمام رحمه الله: فإن الله عز وجل يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هذا إذا كان مصرا. طيب وإذا كان غير مصر؟ غير مصر، تاب غير مصر، فعند أهل السنة والجماعة أنه لا يؤاخذ إلا في حقوق العباد، لا يؤاخذ التائب من الذنب كمن لا ذنب له إلا في حقوق العباد. فحقوق العباد له أمران: إما أن الله يجعل صاحب الحق يعفو عنه، وإما أن الله يرضيه. إذا كانت توبته صادقة. فلهذا نحن نفرق بين من مات وهو مصر فهذا تحت المشيئة، ومن مات وهو تائب غير مصر فهذا قد تاب الله عليه في حقوقه، وأما حقوق الآدميين فإما أن الله يرضي العبد عنه، وإما أن الله جل وعلا يجعل العبد يعفو عنه بلا مقابل. هذا فيما يتعلق بصاحب الذنب المذنب. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا كسارق سرق، أو الحربي إذا قطعت يده ورجله من خلاف فهو كفارته، كما جاء في الخبر في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. ومن لقيه مصرا غير تائب، هذا الذي ذكرناه في الأول من الذنوب التي قد تستوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. انتبهوا، الخوارج يقولون المصر على الذنب كافر، وصاحب الكبيرة كافر. إذن ما الفرق بين المسألتين عندهم؟ المصر على الذنب عندهم كافر بالاتفاق، وصاحب الكبيرة كافر عند قول أكثرهم، وهناك من خالف. وأما من مات كافرا فبإجماع المسلمين من لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له، لأن الله أخبر في القرآن فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل في قصة الأهل الأعراف إن قال أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. نعم نعم. الصواب نعم أنه لو قيم عليه الحد ممن ليس أهلا كالقاضي الذي غير مأذون له، أو الحاكم في ناحية غير مأذون له، فإنه لو أقام عليه الحد بلا إذن فإنه يعزر ذاك الذي أقام الحد بلا إذن، وأما هو أي المقام عليه الحد فإنه يعتبر في حقه كفارة. نعم.
ثم قال رحمه الله: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
هذه المسألة أيها الإخوة هذه الأيام هي حديث الساعة كما يقال، فإن بعض خوارج اليوم صوروا لقطة وهم يرجمون امرأة، وأصبح الناس اليوم بين منكر للرجم، وهذا لا يجوز، فالرجم حق ثابت عند أهل السنة والجماعة. الرجم حق على من زنى وقد أحصن، عندنا جلد وعندنا رجم عند أهل السنة والجماعة. الجلد في حق من لم يحصن، يعني الذي لم يتزوج، إذا زنى الرجل وهو لم يتزوج، أو المرأة وهي لم تكن متزوجة، فهذا يجلد 100 جلدة وتغريب عام كما جاء في الأحاديث، وهو الذي جاء في القرآن: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أما الرجم فقد جاء في الأحاديث المتواترة، بل قال عمر: إن مما كنا نقرأ من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا كان من القرآن، لكن نسخ تلاوته وبقي حكمه. ولذلك علي رضي الله عنه وهو من أواخر الخلفاء الراشدين رجم، جلد ورجم، فقيل له في ذلك قال: جلدناه بكتاب الله ورجمناه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بشرط إذا اعترف أو قامت عليه البينة. والأصل في مثل هذا الستر، ولذلك لم يثبت أنه أقيم حد الزنا الرجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما لم يعترف، مثل الغامدية ومثل ماعز، ولم يثبت أن الرجم ثبت من خلال عمر الإسلام من غير طريق الاعتراف، لأن شروط إثبات ذلك بالشهود أمر صعب. بل قال العلماء في ضوء حديث أنها قالت يا رسول الله، أن الماعز قال يا رسول الله إن الأبعد قد زنى، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه عن رجاء أن يذهب، ثم جاء من قبل وجهه وكرر اعترافه حتى اعترف 3 مرات أو 4. الأصل أن ولي الأمر يستر على مثل هذه الأمور ويدرأ الشبهة ويدرأ الحد بأدنى شبهة ويدرأ الحد بأدنى شبهة. حتى قال بعض العلماء لو قال ولي الأمر المسلم للمرأة إذا زنت وقد اعترفت اذهبي حتى تضعي حملك، فإنه لا يرسل خلفها من يأتي بها إذا تم الوضع وتم الرضا إلا أن تكون هي التي تأتي. فهذه مسألة يا إخوة، لا يجوز إنكار الرجم لكون الرجم قام به فلان أو فلان. الرجم حق ثابت في أحاديث صحاح في البخاري ومسلم والكتب الستة، وهو مذهب الأئمة 4 أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ويكاد عليه انطباق أهل الإسلام، ولم ينكر هذه من العجائب، لم ينكر الرجم إلا شرذمة من الخوارج أنكروا الرجم، شرذمة من الخوارج أنكروا الرجم، فلا عبرة بهم. قال وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون، يعني إذا كان هناك اعتراف أو قامت عليه بينة. نعم.
ثم قال رحمه الله ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة، النظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نظرة انتقاص، نظرة بغض، نظرة دونية، نظرة بيان المساوئ، هذا دليل البدعة والخذلان. إذا أردت أن تعرف المبتدع فانظر إلى منزلة الصحابة في قلبه، فإن كان معظما للصحابة فتيقن أنه من المحبين لهم، ومن أحب قوما حشر معهم. وإذا كان في قلبي شيء على الصحابة كما قال بعض السلف معاوية ستر للصحابة، من دخله من ولجه أو كشفه ولج فيما بعده، الذي يتكلم في معاوية سيتكلم فيما بعد معاوية، لن يقف الحد. ولهذا يا أخوان انتقاص أحد من أصحاب رسول الله وبغضه دليل الخذلان والبدعة. لما؟ سؤال مهم، لماذا؟ لو قلنا لمدير مدرسة والله أنت ما تعرف تربي، يغضب ولا يضحك؟ ها؟ ليش يغضب؟ المدرسة يا أخي فيها 300 طالب، يقول كيف تطعن فيني؟ يقول يا أخي شفنا طالب الفلاني والفلان، يا أخي هذا إنسان عادي، إذا قلت له ما عرفت أن تربي 2 أو 3 من تلامذتك يغضب. إذا قيل لحاكم بلد من البلدان إن شعبك فيهم كذا وكذا يغضب لشعبه، ليش يغضب لشعبه؟ لأنهم ينتسبون إليه. فما بالكم بالذي ينتقص تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما بالكم بالذي ينتقص رعية محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا يا إخوان أقول هذه الكلمة لوجه الله تبارك وتعالى الذي يتكلم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، سيتكلم بعد ذلك في من عداه من المسلمين كالأئمة والمحدثين والفقهاء، وسيتكلم في الأمراء. ولهذا ينبغي على ولاة أمر المسلمين ومن ولاهم الله جل وعلا الحكم أن ينتبهوا وأن ينظروا إلى من يتكلم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيلقموه حجرا، فحينئذ لا يتكلم في العلماء ولا في الأئمة ولا في الخلفاء ولا في الحكام بعد ذلك. أما إذا سمح له المجال ليتكلم في تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم، في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله لا يوقفه شيء بعد ذلك، فلنحذر من هذا. لذلك قال العلماء علامة المبتدعة الطعن في أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو بغضه. طبعا نتكلم هنا البغض الديني، وإلا البغض الدنيوي قد يحصل من بعض الصحابة لبعضه، لكنهم دينيا لا يحصل بينهم بغض. حتى ما حصل من القتال بين معاوية وعلي، كانوا في النهار يقتتلون وفي الليل يتسامرون ويتعبدون، وهذا من العجائب والغرائب. سبحان الله كيف الشيطان يعني سول بين أهل العقيدة الواحد، وهم أهل عقيدة واحد، أهل منهج واحد، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي في التحريش فيما بينكم. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النفاق أيها الإخوة نفاقان: نفاق عملي وهو من كبائر الذنوب، ونفاق اعتقادي وهو الكفر والشرك. ولذلك قال الإمام: والنفاق هو الكفر، يعني الأكبر يساوي الكفر، النفاق الأكبر يساوي الكفر. الفرق بين الكافر والمنافق أن الكافر أظهر الجحود للإسلام، أظهر الجحود في التوحيد، في الرسالة، في الدين. أما المنافق فأظهر الإذعان في التوحيد ظاهرا، وللإسلام ظاهرا، وللرسالة ظاهرا، وقلبه يقول غير ذلك، قلبه منطبق على الكفر، منطبق على تكذيب الرسول، منطبق على بغض الدين. إذن الفرق بين الكفر والنفاق أن الكافر يظهر ما يعتقد، والمنافق يظهر خلاف ما يعتقد. قال: ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعدون على الأصابع، ما كانوا كثيرين حتى لا يتوهم إنسان أنهم كانوا كثيرين. نعم.
وهذه الأحاديث التي جاءت: ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيره ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها.
هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي مسألة الأحاديث، أحاديث الوعيد، كيف نتعامل مع أحاديث الوعيد. أحاديث الوعيد جاءت مطلقة، والمراد منها الزجر. انتبه، حديث الوعيد جاءت مطلقة والمراد منها الزجر، فإذا أنت قيدتها أذهبت الهيبة منها، هذه واحدة، وخففت المراد منها وهو الزجر. إذن كيف نتعامل مع أحاديث الوعيد؟ أحاديث الوعيد له جهتان، جهة التبليغ فهي تروى كما جاءت على الإطلاق لأنها أشد وقعا في القلب وأعظم إيجادا للأثر. ثلاث من كن فيه فهو منافق، لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا في باب الرواية. أما في باب الدراية فحينما تريد أن تعلم فلا بد إذا فهمت أن الناس يفهمون من هذه الأحاديث خلاف المراد أن تفصل، فتقول إن قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، تنظر متى تذكر هذا الحديث، إن كان هناك قتال سائر بين المسلمين فأنت تقول هذا الحديث من غير تفصيل حتى يكون عاما مطلقا وحتى يكون أشد وقعا في القلوب. لكن إذا فهمت أن هناك من سيفهم من هذا الحديث تكفير القاتل والمقتول فحينئذ أنت تبين وتفصل وتقول إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يعني استحقاقا لا خلودا. إذن فرق بين موطن الرواية والزجر وموطن الدراية والدرء للمفهوم الخاطئ. أرجو أن يكون كلامي واضحا. فأحاديث الوعيد يعني آيات الوعيد في باب الوعيد يؤتى بها على العموم وعلى الإطلاق. يعني مثلا خطيب جمعة يريد أن يبين للناس أهمية المحافظة على الصلاة فيورد الآيات: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يورد الخطيب هذه الآيات والأحاديث الواردة في الوعيد فيقع في النفوس موقعا غليظا فيحافظ الناس على الصلاة. لكن ما تكون مثل ذاك الفقيه الذي يأتي ويذكر أحاديث الوعد والوعيد في الصلاة وإلى آخره، ثم في الخطبة الثانية يقول: والصحيح أن تارك الصلاة ليس بكافر وأنه مسلم. خلاص راح كل اللي انت سويته. يقول خلاص ما دام أني مسلم وجمهور الفقهاء على هذا ليش أصلي؟ العوام ما يعرفون هذا الكلام. فخير الهدي هدي الكتاب والسنة. لما النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالكلام العام؟ انتبه، لأن وقت الإطلاق غير وقت التقييد، وقت الزجر غير وقت العلم. فلهذا الإمام رحمه الله ماذا قال؟ قال: نرويه على التغليظ. ها، نرويه على إيش؟ قال: هذا على التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. ليش ما نفسر؟ لأنك إذا فسرتها ذهبت هيبتها. ولا نفسرها كتفسير الخوارج، وهذا كلام توضيح آخر لكلام الإمام، لأن الخوارج يفسرون هذه الأحاديث بأن المراد أنه كافر، أنه كافر، أنه كافر. لا، ولا نفسرها كتفسير المرجع الذين يقولون إن هذا جاء من باب الوعيد ولا أثر له. لا،
نحن نرويها على التغليظ نرويها، وأما عند العلم فعلى التفصيل نبديها ونبينها ونوضحها، بأن هذه الأعمال كفر بالله تعالى، تبرهم من نسب وإن دق. لقول إن الرجل إذا تبرأ من نسبه فهذا كفر بالله عز وجل، لكن نقول ليس كقول الخوارج أنه كافر يخرج من الإسلام، وليس كقول المرجئة أنه كفر جاء وعيدا ولا أثر له على الإيمان، فنبين غلط هذا وهذا حين الدراية، وبهذا تزول الإشكالات. قال: ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيره. لم نعلم تفسيره، التفسير إذا ما فهمت التفسير أنت لابد أن تذعن وتؤمن حتى لو ما فهمت، وتسأل الراسخين في العلم. قال: ولا نتكلم فيه بكلام المبتدعة كالخوارج والجهمية، ولا نجادل فيه، ولا نفسر هذه الأحاديث. قلنا إما المراد الإمام لا نفسر هذه الأحاديث يعني في وقت الزجر، أو لا نفسر هذه الأحاديث يعني تفسير الخوارج والمعتزلة والمرجعة، إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. هذه مسألة مهمة، وهي حين التعارض فلا يجوز أن ترد حديثا، إنما تجمع بين الأحاديث. إذا لم تستطع الجمع بين الأحاديث فتنظر إلى الأقوى والأحق فتقدمه على الأضعف. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
هذه المسألة وردها الإمام رحمه الله ردا على المتعقلنة الذين يزعمون العقل وهم تركوا عقولهم الصحيحة ومشوا على العقول الفاسدة، فزعموا أن الجنة والنار غير موجودتان ولا مخلوقتان. لماذا؟ قالوا: لأنها إذا وجدت إيش الفائدة منها؟ سبحان الله العظيم. الله جل وعلا يقول في القرآن: أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، وأنت تقول ما وجدت؟ يقول الله سبحانه وتعالى عن الجنة، قال: فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها الآن موجودة. ويقول الله جل وعلا عن الذين هم في الدنيا ولم يدخلوا الجنة ماذا يقولون؟ ماذا يريدون؟ الجنة. يريدون شيء موجود ولا معدوم؟ موجود. عن ماذا يهربون؟ من شيء موجود ولا معدوم؟ شيء موجود. ولذلك جاء في الحديث: لما خلق الله الجنة والنار أمر جبريل أن ينظر إليهما. إذن حديث لما خلق الله الجنة والنار. لذلك قال أن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث كثير: دخلت الجنة فرأيت كذا، دخلت الجنة فرأيت الكوثر، طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، طلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، طلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. قال الإمام: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن. صريح القرآن، كل إنسان عاقل يفهم من العربية ولو شيئا يسيرا إذا قرأ القرآن يعلم أن الجنة موجودة وأن النار موجودة. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، إذن النار موجودة، النار موجودة. قال الله عز وجل عن الشهداء: عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب لو ما كانت موجودة كيف يكون هذا الاستبشار؟ هذا كلام عجيب من هؤلاء، وهذا من الغرائب. فإذا قيل لهم: فأين أرواح المؤمنين اليوم؟ طبعا هم أنكروا نعيم القبر وعذاب القبر. طيب أين أرواح المؤمنين اليوم؟ ما عندهم جواب. نعم. قال: ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. الله، كلام سديد. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا يترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، ونفوض أمره إلى الله عز وجل.
هذه المسألة أيضا مسألة مهمة، وهي مسألة الصلاة على أهل القبلة. أهل القبلة منهم ناس أهل السنة، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة المتبعون للصحابة رضوان الله عليهم. وأهل القبلة يدخل فيهم 72 فرقة، أهل البدع والضلال، الذين بدعهم لا توصلهم إلى الكفر الأكبر لتأويل تأولوه أو لمانع وجد عندهم. فال72 فرقة هؤلاء من أهل الإسلام، إذا مات أحدهم يصلى عليه ويستغفر له، ما دام مسلم يستغفر. إنما نهى الله عز وجل عن الاستغفار للمشركين، فقال عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأصحاب الجحيم هم الكفار. قد يقول قائل: طيب إبراهيم استغفر لأبيه فقال: رب اغفر لي ولوالدي. قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لحليم أواه. إذن هذا ليس فيه احتجاج، نقول يصلى على المسلم وإن كان مبتدعا، ويستغفر له، ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا يترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه. قالوا: يا رسول الله، نصلي عليه وقد رجمنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. فالصلاة على أهل الكبائر وأهل البدع، حتى لو كان أهل البدع، يصلى عليهم كما نصلي خلفهم، يصلى عليهم. لكن ها هنا مسألة مهمة، وهي مسألة صلاة أهل الصلاح والتقى، صلاة الأمراء والحكام. لا ينبغي للعلماء ولا للحكام الأمراء أن يصلوا على أهل الفسق الظاهرين، ولا على الأهل الجور الظالمين، ولا على أهل البدع الداعين لبدعتهم، لأن صلاتهم عليهم يعني رفعة مكانتهم عند الناس، واحتقار ما كانوا عليه. ولهذا كره العلماء أن يصلي العلماء والأمراء على من فسقه ظاهر أو ظلمه فاش أو بدعته ظاهرة. قالوا: إنما يصلي عليه عامة المسلمين. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على من عليه دين، وقال: صلوا على صاحبك، مع أن الدين ليس بذنب، وإنما أراد من وراء ذلك ماذا؟ زجر الناس عن الدين، زجر الناس عن الدين، فهذا دليل هذا. ولهذا كان الأئمة إذا مات أهل البدع لا يصلون عليهم، بل وربما لا يترحمون عليهم أمام الناس حتى لا يغتر الناس بهم. قال: ونفوض أمره إلى الله عز وجل، لأنه معين، والمعين إيش قلنا؟ لا نشهد له لا بجنة ولا بالنار من أهل القبلة، وإنما نرجو للصالح ونخاف على المسيء. نعم.
آخر الرسالة: والحمد لله وحده، وصلاته على محمد وآله وسلم تسليما. سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى بن أبي علي الحسن بن أحمد بن البنا بروايته عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني، وقال بها: أدين الله. وسمعها كاتبها صاحب النسخة، وكاتبها عبد الرحمن بن هبة الله بن المعارض الحراني، وذلك في أواخر ربيع الأول سنة 29 و500. الحمد لله. سمعها من لفظ ولدي أبو بكر عبد الله، وأخوه بدر الدين حسن، وأمه بلبل بنت عبد الله، وبعضه عبد الهادي، وصح ذلك يوم الاثنين 27 شهر جمادى الأولى سنة 97.
وأقول إني أدين الله عز وجل بما في هذه الرسالة، وليس لي إجازة في هذه الرسالة، لكن لنا عليه وجادة، فإن قبلتم سماع هذه الوجادة فأنا أجيزكم بها، وأن تروها عني سماعا مع أني وجدتها وجادة، وأن تجيزوا من ترونه أهلا لذلك، وتعتقد ما فيه وتعمل بما فيه. وكان هذه المجالس مبدأها يوم الجمعة 27 عام 36 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، على مجلسين، ثم مجلسين آخرين في يوم الجمعة المبارك في 36 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق لأول من نوفمبر 2014، وذلك في دولة الإمارات حفظها الله تبارك وتعالى وبارك فيها وفي ولاتها وأهلها، في إمارة دبي المحروسة، أسأل الله، في مسجد الشيخ راشد بن مكتوم رحمه الله تعالى. والله أسأل أن يبارك فيكم ونتقبل منا ومنكم، ثم أعيد الشكر مثنيا على دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دبي على إتاحة هذه الفرصة لي واللقاء بكم أيها الأحبة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم أنجما زاهرة وأصحاب علم علوم نافعة، وأن يبارك فيكم. ثم الشكر موصول إلى إخواني في جمعية دار البر على ما قاموا به من جهد، وشكر الله للجميع، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تحمل مجال الأسئلة. نعم أحمد. طيب، ما لم تسمعه فروه بالوجادة. نعم. كاملة. نعم. نعم. تفضل أبو داود.
ذكرتم أن المشركين لم يكونوا ينكرون هذا المقام.
نعم. ما الدليل؟ الدليل على هذا أنهم كانوا يدفنون موتاهم، وجاء في بعض أشعارهم أنهم كانوا يقولون هذا الكلام، حتى أنه كان من معتقداتهم العجيبة أن الميت إذا مات وقتل يقفون عند قبره يبكون حتى يقتلوا قاتله. يقول: لماذا؟ قال: لأنه لا يرتاح حتى نقتل قاتله. إذن في نعيم ولا لا؟ ها؟ نعم.
والمعاد ذكرت بعض العلماء يقولون
لا، المعاد لا، ما كانوا ينكرون المعاد، إنما كان بعضهم ينكر المعاد الجثماني، أما الروحاني ما حد أنكر. ولذلك حتى لما قال: عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه. ها؟ مختلفون. هم فيه مختلفون، إذن في منهم من يؤمن بالنبأ العظيم ومنهم من لا يؤمن.
يعني بيوم القيامة.
يوم القيامة. نعم. تفضل. الله أعلم. نعم.
الكفار يرون يوم القيامة.
هذه مسألة خلافية، هل الكفار يرون أولا الله عز وجل ثم يحجب الله نفسه عنهم؟ هذا الظاهر، هذا الظاهر. نعم تفضل. خلاص، إذا حد خلاص كفار، تاب ولا ما تاب. نعم. أسوأ مو أفضل، أشد كفرا. نعم. بيّن، هو بيّن السبب. مشرك الزمن الأول كان أحدهم، تأمل، أحدهم كان يشرك بحال الشدة يخلص، صح ولا لا؟ إذن يشرك في حال الشدة يخلص، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذا الوجه، هذا وجه كون كفرهم أشد، وهم مطلقا. فهو بيّن الوجه من وجهين. فإذا كونهم يشركون في اليوم يدعي الإسلام حتى في الشدة ينادي غير الله، فأي ضلالة أعظم من هذا؟ هذا مراده. نعم. ها تفضل. نعم، ترى ذكر مسألة تارك الصلاة، لأن المرجئة في زمانه كانوا لا يرون الأعمال من الإيمان، وأعظم الأعمال الصلاة، ولذلك قال بعض العلماء إنه لا يعلم خلاف بين السلف في أن تارك الصلاة كافر، إلا ما وجد من حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، ثم انتشر هذا القول من بعده، وأما قبل ذلك فما كان هذا القول معروفا. نعم. أحمد،
هل في رسالة أو في مؤلف في زمن الإمام أحمد القبلي يذكر الأسماء والصفات؟
أي نعم، موجود له رسالة للإمام أحمد، عنوانه الرد على الجهمية والزنادقة، بتحقيق أخينا الدكتور داغش العجمي نفع الله به، كتاب عظيم وتحقيق مفيد ونافع. نعم تفضل شيخ بدر. النفاق الاعتقادي أن يبغض شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لماذا جاء بالرجب، لماذا جاء بقطع اليد، هذا نفاق اعتقادي. ومن النفاق الاعتقادي أن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا هو من العرب، لماذا من قريش، لماذا من أهل مكة. من النفاق الاعتقادي أن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لماذا لم يفعل كذا، لماذا فعل كذا، لماذا لم يقل كذا، لماذا قال كذا. من النفاق الاعتقادي أن يقول أن يعتقد أن الله عز وجل ليس حكيما في قدره أو ليس حكيما في شرعه، هذه أنواع من النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعة أنواع من النفاق العملي، والجامع بين النفاق العملي والاعتقادي ما هو؟ قلنا النفاق الاعتقادي أن يظهر خلاف ما يبطن، النفاق العملي أن يعمل أو يقول خلاف ما يبطن. يقول لك غدا أنا آتيك، بيني وبينك موعد، هو يقول في قلبه والله ما راح تشوفني. الآن هذا نفاق عملي، خلف الوعد، صح ولا لا؟ طيب، يقول لك والله كنت بالأمس في عند بيتك، وهو يعلم من نفسي أنه كاذب، فهو يكذب في الحديث، ها؟ فهذا من علامات النفاق العملي. الخصومة، الفجور في الخصومة، إذا اتخذك عدو يقول فيك ما يعلم هو أنك بريء منه. هذه من علامات النفاق العملي، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. تقول له عندي أمانة تأخذها، قال هي عفى عليك أنا أمين. هو يقول في نفسه: الله بس تجيبها والله ما تشوفها. فالآن لاحظ، هو في جامع بينه وبين النفاق الاعتقادي ولا ما فيه؟ فيه إظهار خلاف ما يبطن من العمل. نعم، إن شاء الله يكون واضح. تفضل.
إذا رجل، أنا عارف أن الاستهزاء بالدين من الكفر، لكن شخص جاهل أن هذا استهزاء وجاهل بالحكم أن الاستهزاء بالدين وأن جاهل أن هذا استهزاء، هل يكفر شيء؟
لا، الجهل بالحكم لا يرفع الحكم. الجهل بالحكم لا يرفع الحكم. يعني مثال، لو أن إنسانا جاء وتعدى الإشارة الحمراء حمراء، جاهل، قال للشرطي: كيف وتشوف الإشارة حمراء؟ قال: ما أعلم. الآن الشرطي يحق له أن يعطيه مخالفة ولا ما يحق له؟ يقول أحمد: يحق. ويحق أن يعفو عنه ولا ما يحق؟ يحق. أنا ما أدري، أنت قلت. إذن يحق أن يعطيه مخالفة، أنا أوافقك. يمكن أن يعفو عنه؟ يمكن. يحق له؟ يمكن ويمكن لا. فإذن الجهل لا يرفع الحكم، لكن الجهل قد يكون سببا للمسامحة. فمن يستهزئ بالدين ويقول: أنا لا أعلم أن استهزاء بالدين بالكفر، مو معنى أنك ما تكفر. الذي يستهزئ بالدين يكفر، يعلم ولا ما يعلم، لكن الحاكم والقاضي قد لا يؤاخذه. هذه مسألة أخرى. فنفرق بين الحكم المترتب على الحكم الشرعي. الحكم الشرعي فإن الجهل لا يرفعه. يأتي إنسان يقول: أنا شربت الخمر وأنا جاهل أن الخمر حرام، يقول: هذا لا يرفع الحكم عنك ما دام أنك في ديار المسلمين وأنت تعرف هذا الشيء. يأتي إنسان ويقول: أنا جامعت أهلي في نهار رمضان، أنا لا أعلم أن الجماع ينقض الصوم، نقول: صومك تام ولا صومك باطل؟ ها أحمد، بالإجماع. فالجهل لا يرفع الحكم. نعم
شيخ، ما يعرف أن هذا الشيء استهزاء أو ضرب مثل وما يدل استهزاء،
يعلم يعلم. نعم نعم. إمام المسجد الذي يصلي على الناس يملك هذا الأمر، لأن إمام المسجد هو مأذون من ولي الأمر، وما دام له إذن من ولي الأمر فهو يصلي على من يشاء ويدع الصلاة على من يشاء. نعم نعم. يصلي ايش؟ يقدمه؟
الإمام قدم شخصا أو الولي الحاكم قدم شخصا قبوليا.
نعم.
زين الصلاة.
نعم.
زين الإمام للناس. هل يصلى خلف؟ والإمام يعني أو الحاكم جاهل لحالة.
إذا كان مستور الحال أو جاهل لا يعرف حكمه فيصلى خلف. أما إذا كان متيقن أنه يستغيث بالموتى ويدعو غير الله عز وجل في المصائب فهذا لا يصلى خلفه. نعم. طيب ناصر يعلمك. متى ذكرنا السلسلة قراءة كتب ابن تيمية؟ ما تذكر ناصر؟ هلا ما ذكرناه في أول محاضرة شرح العبودية. إيه، سلسلة رسائل ابن تيمية، ادخل على موقع دروس الإمارات. أول كتاب تدمري، عفوا. طيب، خل هذا السؤال في وقت آخر. نعم.
ذكرتم أن الإيمان
نعم.
وهناك مسائل الاعتقاد العقلي.
نعم.
مسائل الاعتقاد العقلي.
نعم مسائل يعني الآن العلماء يفرقون بين المسائل الاعتقادية السمعية والعقلية. كيف؟ يقولون مثلا لو ما جاءنا الخبر بأن هناك حوض هل كان العقل يثبته أو ينفيه؟ ما يستطيع ما يستطيع. لكن لو جاءنا إنسان وقال مثلا ما جاءنا دليل أن الله يرى، نقول لا يمكن. العقل يقول أن الرب إذا لم يكن يرى أو لم يكن يعلم أو لم يكن يبصر فكيف يكون ربا؟ ففي أشياء العقل يدل مع النقل على إثباته، لذلك قال الله عز وجل دلالة عقلية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هي مسألة عقلية. الآن إما أن نقول الماء وجد بنفسه، من يقبل الآن من العقلاء أن هذه العلبة من الماء وجد بنفسها؟ من؟ لو طفل عمره 4 سنوات قلنا العلبة هذه صنعت نفسها بنفسها ما يقبل، لكن الملاحدة يقبلون. ليش؟ لأن عقولهم مو في رؤوسهم، في نعولهم. طيب هذه دلالة عقلية. أم خلقوا من غير شيء؟ نقول لا، هذا الماء ما صنع نفسه بنفسه ولكن وجد بلا صانع. كيف؟ كيف يوجد بلا صانع؟ مرتب، مكتوب، ها، معقم، كيف؟ كابر الرجل قال لا، هذا إما وجد بنفسه إما أوجد نفسه. قلنا أنت الآن جدلي، طيب هذا أوجد بنفسه أوجد بنفسه، من اللي خلق السماوات والأرض؟ لا، ما يستطيع أن يكابر، يقول أنا أوجدت نفسي بنفسي أو أنا وجدت بلا صانع. طيب والسماوات والأرض الشيء العظيم هذه كيف توجد؟ فهي دلالة عقلية. يقول الله جل وعلا أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مفتريات مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه دلالة عقلية. ادعوا كل من تستطيع ليأتوا 10 سور مثل القرآن إن كنتم صادقين في دعواكم أن القرآن من عند محمد. طيب إذا لم تستطيعوا، إذن هو رسول الله، هذه دلالة عقلية ودل عليها النقل. تفضل. أنت مو موجود في أول الدرس؟ لا، ذكرنا هذا بالأمس، قلنا إما وصول السنة من باب إضافة التخصيص وصول للاعتقاد، يعني هذه وصول الاعتقاد تبني عليها الاعتقاد، تبني عليها الاعتقاد، أو أن الإضافة إضافة الظرفية، أصول في السنة وليس معناها أنه لا يوجد أصول أخرى. نعم. رفع عن أمة إيش؟ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. من جبت الجهل؟ ها؟ دع هنياتك. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قلنا أن الجهل لا يرفع الحكم ولكن يخفف المؤاخذة، قلنا هذا، بس الظاهر أنت ما انتبهت. يعني أنا أضرب لك مثال، جاء رجل وصدم السيارة بالخطأ، يعني نقول له الآن شرعا أنت ما تصلح السيارة لأنك أخطأت ولا تصلح السيارة؟ قول. لكن هل تجي تقول أنت أعمى، أنت ما تشوف، أنت ولا مرفوع المؤاخذة، تخفف الحكم؟ ففي فرق بين المسألتين. فالرجل الذي جامع في نهار رمضان ما تجي أنت تقول لا أنت مو صائم، أنت صيامك صحيح لأنك كنت جاهل، لكن لا تسجره،
مو مثل الرجل الذي يعلم أن هذا محرم ويرتكب. نعم ممكن إيش؟ على كل حال هذه مسألة نزاع لفظي. نعم الحكم الجهل لا يرفع الأحكام الوضعية يا أخوان، هذه لا بد أن ننتبه لها. الجهل لا يرفع الأحكام الوضعية، وإنما الجهل سبب في رفع الأحكام التكليفية وتخفيفها. تفضل. لسان ايش؟
لسان النار لا تتكلم.
لسان النار لا
تتكلم.
لا لا لا، مسائل القيامة كلها بلا كيف، لأنها مسائل غيبية لا يجوز الخوض فيها. وكل ما جاء في القرآن أن السماوات والأرض تكلمت، أو أن النار تكلمت، أو أن النار الجنة تكلمت، فهي حقيقة، ما عندنا مجاز أبدا أبدا. إنما هذا عند من يقول أن الكلام يدل عليه الحال. كيف دلالة الحال يقول لك هل من مزيد؟ كيف دلالة الحال يقول قط دلالة الحال يقول؟ هذا كلام من لا يقدر كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقه. طيب ماذا يفعل؟ اختصمت الجنة والنار، كيف دلالة الحال؟ نبي نفهم الآن كيف سر. لا لا، هذا كلام مؤول. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.